بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما لكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء، إن إلى ربك الرجعى، وأن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، ألا إلى الله تصير الأمور، وهو الظاهر الذي يعلو ولا يعلى عليه، سبحانه مستو على عرشه، نواصي العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاؤه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه، قوله ثاقب وحكمه نافذ، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحباب في الله، فعود إلى درس الفقه بعد هذه الغيبة. والحقيقة أن ما كنا نتحدث عنه قبل الدورة الصيفية قد بلغنا شوطا في فقه الزواج، وكان آخر ما توقفنا معه بعض آداب العشرة، لكن الحقيقة لم نكمل هذا الفقه ولم نتمه، وإنما أحببت في هذه المحاضرة على عجالة أن نجمع أهداب ما قلنا باختصار شديد، وإن كان قد قيل على مدى ما يزيد على 20 محاضرة، لكن نود أن نختصر هذا كله على عجالة في هذه الجلسة أو في هذه المحاضرة أو في هذه الليلة، حتى نتمكن من مواصلة المسير حول هذه المسائل. والحقيقة إخواني أن علم الفقه من أعظم علوم الدين التي غيبت عن الكثير من المسلمين. والفقه يعني الأحكام العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية التي يحتاجها القاصي والداني، العالم والعامي، هذه لا تحتاج لعالم يستنبط، إنما يكفي العامي أن يعلم الحكم، وهذا القدر هو القدر المطلوب من كل مسلم، وخاصة ما يتعلق بفقه فروض الأعيان وفروض الكفاية. لابد أن نعلم، فتعلم الفقه قد يكون فريضة في أبواب بعينها إذا تعين على كل مسلم، أي صارت فرض عين، وكذلك فروض الكفايات فهي فروض لكل مسلم فيها دور، إن لم يكن دوره دور المنفذ لها العامل بها، فدوره دور الناصح الحامل على المكلف بها على فعلها، حتى يرفع الإثم بفعل المكلف بها عن نفسه وعن أمة المسلمين. ففرض العين ما تعين على كل مسلم فعل، كالصلاة لا يعفى منها مكلف، كل من حاضت أو بلغ لزمه أداء الصلاة. فتعلم فقه الصلاة فرض عين، فلا يحسن أداء الصلاة من لم يتعلم فقه الصلاة، وإلا فكيف يصلي من جهل أحكامها؟ لو أخطأ أو سهى كيف يتعامل مع خطأ أو سهى؟ لكن مصيبة كبيرة أن جل المسلمين في فروض الأعيان قد أهملوا العلم بها حتى صارت حياتنا فيها حياة التائه الذي لا يكاد يدرك حقيقة الدين. فروض الأعيان تعينت عن ذلك، فروض الكفايات وجبت على عموم الأمة ونحن أفراد منها. صحيح أنه إذا قام بعض المسلمين بأدائها رفع الإثم عن الباقين، لكن هذا لا ينفي كون عينية تعلمها. لذا أجمع الفقهاء أن كل فرض كفاية في منشأه فرض عين. في منشأه إيه؟ يعني فرض عين، يعني يتعين على كل مسلم أن يتعلم أحكام. فإذا قامت فئة بأدائه تحول من فرض عين لفرض كفاية، فلا يصبح فرض العين فرض الكفاية فرض كفاية إلا إذا وجد من يقوم به فيكفي الأمة الحاجة فيها. لكن قبل أن توجد هذه الفئة هو فرض عين. مثال ذلك الجهاد، الجهاد حكمه فرض كفاية على المؤمن، لكن بدءه ومنشأه فرض عين. لحظة هجوم العدو على أرض المسلمين يتعين الجهاد على جميع المسلمين حتى يوجد الفئة التي تقوم بهذا الأمر والدفع به، فإن وجدت تحول من فرض عين لفرض كفاية. فإذا قتل من يقوم بفرض الكفاية عاد فرض الكفاية فرض عين مرة أخرى حتى توجد الأمة منها من يكفي لدفع العدو الصائر. وضحت؟ إذا فرض الكفاية في بعض مراحله يكون فرض عين يتعين تعلمه على المسلمين. يبقى إذا فرض الكفاية وإن كان فرض كفاية في الأداء إلا أنه فرض عين في تعلم أحكام النهي. وضحت؟ كل مصحصح فهمنا الفارق من فرض الكفاية فرض عين. تعلم هذه الأساسيات لا يقوم الدين بدونها. وطبعا الكثير منا فاهم ان فروض الاعيان هي الاركان الخمس، الصلاه والصيام والزكاه والحج وانتهت القصه. من قال هذا؟ ها؟ الفقير لا تجب عليه الزكاه، والفقير لا يجب عليه الحج، والمريض لا يجب عليه الصيام. فلو أن مسلما فقيرا مريضا ماذا بقي له من أركان؟ صلاة بس، كل سنة طيبين، خلاص يبقى مطلوب يتعلم الصلاة ويجهل الأحكام بقي. ومن قال إن فروض الأعيان انحصرت في هذه، هل سمعتم ذلك من أحد العلماء؟ لكن الجهل المطبق جعل ذلك الفهم السقيم فينا عادة أو عندنا عرف. لا تحدث أحدا عن الفرائض إلا واصرفها على الأركان الخمس. لا أخوان، هناك فرائض أخرى غير الأركان الخمس. يقول الإمام مالك: ومن فروض الأعيان التي أجمع عليها علماء المسلمين أن كل من دخل السوق بائعا أو مبتاعا، بائعا مشتريا، فقد تعين عليه تعلم فقه البيع والشراء. في حد فيكم ما دخلش السوق؟ ما حدش اشترى ايش؟ مجرد ما ابنك هتنزله يشتري ايش يتعين عليك وعليه ان يتعلم فقه البيع والشراء. كم واحد تعلمه؟ ربنا هيسألك على اي اساس تبيع، على اي اساس تبيع، وعلى اي اساس تشتري؟ هتقول اصل ايه بالفكاكه كده حلال؟ تنفع الفكاكه دي يوم الخيام يا اخوانا؟ لا محاله تسائلنا لما فعلت كذا. هتقول له ايه حلال؟ اقول لك حلال ليه؟ ما واحده من اثنين، إما أن يكون معك في تحليلك أو تحريمك نص من كتاب السنة، وإلا فلا حكم لك غير أنك مفتر على رب، نفيش فصال. وفي ذلك يقول تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم، معكم نص الحكم، معكم نص الحكم، الله أذن لكم أم على الله تفترون. يبقى كل الذي حكم في مسألة بحل أو حرمة ولا دليل معه فهو في عداد المفترين على رب العالمين، عرفتوا؟ يبقى احنا ايه خلفين نقوله، لابد ان تعرف الداء اولا حتى تبحث عن دواء. كل من باع او اشترى واستحل او حرم شيئا في بيعه وشراء بدون نص فهو مفتري، عشان تعرفوا اللي احنا عايشين فيه ايه، وربنا سلط علينا الظلم من قليل، لان احنا مفترين اخوانا في ديننا، افترينا وعلى شرع ربنا درنا ونسمع، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون، وما عندناش حد نصرف عليه غير حاكم الله. طب والمحكوم الذي لا يحكم بشرع الله في بيعه وشرائه أليس ممن قال الله فيهم ومن لم يحكم بما أنزل الله؟ وهو دلوقتي حكم بيه، بما أنزل الله أم بما هو أم بعرف الناس من حوله؟ يا أخوانا ده مصيبة، هذه كارثة وقع فيها جل أبناء الأمة. وكم من بيوع محرمة صارت للناس عادة، عادة لا تحدث أحد ولا تعمل شيخ، الناس كلها تعمل كده. على سبيل المثال الحاصل، من تجار الفاكهة أو الثمار لا يبيع الثمر عامين مقدمة؟ العرف الجاري عند كل أصحاب الحدائق البساتين أن يبيع الثمر سنتين، وما فيش تاجر بيشتري إلا سنتين. تسأله يا عم الشيخ أنت بتشتري سنتين ليه؟ ولك أصل سنة كيف وسنة صيد، فيشيلوا بعض والتاجر مبسوط بياخد مقدم، وبعد جني الثمار ياخد المؤخر. هل هذا البيع حلال؟ ها حلال ولا حرام؟ مين يجاوب؟ الجواب يرفع ايد. ها ايه فهمت منها ايه؟ ما شاء الله، واحد اتعاقد مع الثاني ان يشتري منه خمر. طب يا ابني هو العقد، طيب اسكت احسن لك، مجرد انك انت بتفتي بتنخع اعلم انك بتفتري على الله دون ان تدري، ما عندكش نص حكم، يبقى تمسك لسانك، ودي مصيبتنا كمصريين او كمسلمين الان. كل واحد فينا ما في مسألة تقف امامه الا وتجده اجرأ الخلق في الفتية فيها لنفسه، لا دي حلال لا دي حرام، ويفتي. هذه مصيبة، هذه مصيبة. لا يحل للمسلم ان يتحدث في امر دون أن يكون عنده نص في المسألة. الحلال والحرام ليس أمورا متروكة لعقول الأنام لعقول الأفراد، إنما الحلال والحرام أمور مشروعة لا يملك القول فيها إلا الله تعالى، واضح؟ فما يحلش لنا نفسي في هذا العقد الشريعة المتعقدين. دي كلمة عامة ممكن تفضل الناس كلها، ده واحد عمل عقد مع امرأة ان يزني ليه يبقى عقد، وتقول عقد شرط متعقدين ما بالرضا، والمجرمين الان يطالبوا بهذا، المجرمون الان يطالب بهذا، ولكن عقد شرط متعقدين، وما دام الولية زنت برضاها نعاقبها ليه، والقانون الفرنسي قال بهذا، ده عقد بين الرجل والمرأة وحرب تعاقد على ان يجامعها وتعاشره على ما هم عليه من غير ولي ومن غير شرط ومن غير، يبقى ده عقد، ونقول عقد شرط متعقدين، ولا العقد له ضابط شرعية. اللي تعاقدوا على بيع الخمر يبقى بيعهم حلال، اللي تقعها عقد على شرب الخنزير على اكل لحم الميتة او باكل خنزير يبقى ده عقد، ولا كل هذه عقود فاسدة؟ ده النفط مش كل عقد يبقى صحيح، ولا كل شرط بين المتعاقدين يبقى صحيح، انما كل عقد وافق الشرع يبقى صححه موافقته للشرع، فهو صحيح موافقته للشرع. كل شرط اقره الشارع فهو شرط مشروع، وكل شرط لم يقره الشارع فهو شرط فاسد. ولذا ثبت في حديثي ان سيدة عائشة قالت يا رسول الله ان بريرة كاتبت اهلها فجاءتني تستغيث انها لا تقوى على سداد ما كتبت علي، فعرضت عليهم شراءها فاشترطوا ان يكون الولاء لهم، عبد عندهم تعتق وتبقى خدمتها لي. وما هي اللي اعتقى اللي اشتراها اشتراها ليه؟ لم تبقى ولاءها الثاني. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، اشترطوا شرط ليس من حقه، قال اشتريها على شرطي. شو ما اشترطوا كده؟ اشتريها وما تسألش من خلفه، اشتريها على الشرط. ثم قام فخطب الناس قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. اشترط انت عايز كل شرط لا يوافق الشرف هو باطل. واحد يزوج ابنته يقول له ازوجك اياها شريطة تألف جميعا، ما زوجهاش، مش العقد الشرعي متعاقدين. اشترطوا الثاني رزق يصح ينفع؟ يبقى العقد الشرعي متعاقدين سيدنا خلاص. لابد ان ندرك هذا المعنى، هذا شرط يعد شرط باطل لان ده ينافي مقتضى العقد الاصل. ما دام الشرط نافى مقتضى العقد فهو مردود وباطل. يقول له موافق هتجوزها على ان لا اجمع، وساعة ما ياخدها جمع ويضرب ودماغه في حيط، يشترط العقد شرط الباطل مردود لا قيمة له، فاشترط ما شئ. اذا ندرك هذه المعنى، الصيغة او الصورة التي ذكرناها واقع موجود اكثر من 95 الا نكون 99% من تجار الثمار في مصر لا يبيعوا الثمرة الا على الشجر قبل ظهوره والمدة سنتين لقدام، وهذا البيع محرم بنص الحديث. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، يعني لو البرتقال على الشجر ولسه مستواش يحرم بيعه. متى يحل بيعه؟ اذا بدا صلاحه. متى يبدو صلاحه؟ فيها مقال العلم. اعدل هذه الاقوال ان يوجد من هذا الثمر ولو واحدة تؤكل يبقى بدأ صلاحه. يبقى لو على الشجر 50,000 فداء وفيه برتقالة واحدة استوت يبقى عندها يحل بيع الثمر، مفيش ولا واحدة استوت يحرم البيع. فلابد ان ندرك هذا. احكام الفقه مدارها حول النصوص وليست حول ما تشتهي النفوس، لابد ان نعلم هذا. ولذا قلنا تعلم الفقه فريضة فريضة والجهل به مصيبة، فما بالك بمن يعيش عمره كله يرتكب الحرام وهو لا يدري انه يرتكب الحرام لانه جاهل بالفقه، جاهل بالفقه. كم من اناس عاشوا وماتوا لا يبيعوا ثمرهم الا بهذه الطريقة، كم من تجار عاشوا وماتوا لا يشتروا الثمرة إلا بهذه الطريقة. مثال آخر، لو جاءك قريب لك من الريف وانت رجل خبير في السوق وقال لك عندي بضاعة حبة سمنة وزبدة كويسين، ايه رأيك عايزين بيعهم؟ وانت رجل ناصح كريم تقول طب بلاش تبيع السمنة اللي من دول لان السعر بتاعها هابط، خليهم لي ولما السعر يطلع بهم لك اديك لك ثمن، والوجه الله مش هاخد منك حاجة مش هربح من وراك. هل هذا البيع حلال؟ ها؟ حلال ولا حرام؟ ها؟ مين قال حرام؟ ليه؟ احتكار سلعة انت بتنخل، ما عندكش نص تسكت، تعود لسانك يخرس، بل تعود عقلك وفكرك الا يفكر في التحليل والتحريم بدون نص. عايز تعرف حلال والحرام ترجع لكتب الفقه تعرف الحلال والحرام، لكن تستهين بالامر وتقول هي كده بالبركة وحادي بادي سيد محمد البغدادي، الكلام ده اخوانا ليس في دين الله عز وجل. حادي بادي دي تلعب بها كورة لكن مش في احكام الله، فلنتق الله في انفسنا، هذا دين ولا بد ان تعلم احكامه من مصادرها، ولا مصدر للحكم غير الكتاب والسنة، وما جاء في الكتاب والسنة الإقرار بمصدريته إذا لم يرد نص في الكتاب والسنة كالإجماع والقياس والعرف إذا بشروطه وغيرها كالاستصحاب والمصالح المرسلة إلى غير ذلك. يبقى الأصول العشر التي جاءت بها النصوص تقر على أنها غير هذا، لا يحل لنا أن نستنبط ولا أن نحكم بغير ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح أخواننا؟ هذه الصورة التي تمت تسمى بيع الحاضر للبادي. الحاضر اللي ساكن في الحاضر في المدينة، والبادي اللي جاي من الريف مش عارف السوق، والتاني ناصح عايز ينصح، الشرع يقول له لا ما تنصحوش، خليه يخش السوق ويبيع والناس هتشتري، هو ربحان واللي اشترى ربحان. ولذا جاء في الحديث قال دعوا الناس يرزق بعضهم بعض، دعوا الناس يرزق. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع، كما جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد، هذا نوع من عن البيع الحاضر ومنتشر من صور البيع. كثير من الناس إذا كان فيه أزمة في السلعة وعلموا أن هناك من يجلبها من خارج المدينة كل يجري قبل بره، زي ما بيحصل كده على أطراف القاهرة، عايزين يشتروا سمنه ولا عايزين يشتروا زبده ولا عايزين يشتروا اي حاجه جاي من الريف، يقول لك الله بدل ما اشتري من السوق مصطلح فلاحين زي من بره، يشتري عجل يقول لك الفلاح قبل ما يخش السوق ويعرف ان السوق طلع اجيبها منه من بره تبقى هينه وسعرها خفيف، واصطاد الفلاح اللي جاي بالجاموسه بتاعته اشتراها منه قبل ما يخش السوق وبالتراب، الفلاح راضي والمشتري راضي ودفع الثمن وخد الجاموسه وتمشي. هل هذا البيع حلال ولا حرام؟ ها اللي قال حرام ليه؟ الله يفتح عليه. تمام كده، ها ده اسمه تلقي الركبان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، الركب اللي جاي من برا المدينه عشان تلقاه منه بسعر اقل من سعر المدينه، لان ما عرفش السعر في السوق، لم يعرف سعر في السوق بعد، فهذا بيع منهي عنه. لكن هل يصح بعد ذلك او لا يصح؟ في خلاف بين العلم. الإمام بحنيفة قال يصح شريطة أن يكون السعر الذي أخذ به كسعر السوق، فإن كان أقل من سعر السوق فعلى المشتري الضمان يلزمه رد الباقي، يلزمه دفع الفرق بين السعرين. وضحت؟ أنا هذا على سبيل المثال الحاصل، وإلا فأحكام الباب مش هتنتهي أخوان. ما نحن بصدد الحديث عن فقه زاد الطريق، حكمه إيه؟ كم واحد في الجالسين أمام متزوج؟ المس متزوج يرفع ايده، هم القلة والكثر هم متجوزين، ها؟ طب كم واحد خاطب؟ شوف يا اخوانا، يقول الإمام مالك رضي الله عنه أجمع العلماء على أن تعلم فقه الزواج والطلاق فرض كفاية على عموم الأم، فرض عين على من تلبس بشيء منهم. يبقى اللي خطب او عقد او دخل اصبح تعلم فقه الزواج والطلاق في حقه فرض عين، طالما هو جاهل به فهو آثم. على اي اساس يتعامل؟ هيخطب، احكام التعامل مع المخطوب هيجيبها من فين؟ ان كان جاهل باحكام الله هيجيبها من هواه ولا من عرف الناس؟ الناس تعارفوا على ان الخطيب يمشي مع خطيبته، يقول لك عم الشيخ زي الناس واخد البنت ورايحين السيمه، حلال ولا حرام؟ تقول له حرام، يقول لك يا عم شيخنا سنة كده تتحرم ولا هتحرم الدنيا كلها سنية. بحبحوه ما شاء الله، بحبحوه. تقولش بتبيع من كيس بتاعنا وكل واحد مطلع من جيبه البحبحوه. يا اخوانا نعي اللي تزوج على اساس يتعامل مع امرأته، ما هي الحدود للتعامل بينهما؟ كيف يعرفها؟ لقد جعل الله للتعامل بين الرجل والمرأة حدود، واحنا بنتكلم عن إقامة حدود الله عز وجل. لله حدود في الزواج ولا حدود في الطلاق؟ حدود. كيف يؤديها من جهلها؟ كيف يؤديها من جهلها؟ المرء عدو ما جهل، ومحال أن يقيم أحكام الله من جهلها في بيته أو في غير بيته. من جهل حكم الله في الأمر لن يقيم، مفهوم هذا؟ فعلى أي أساس نتعامل في البيوت؟ على أساس ما تشتهي النفوس؟ أم على أساس ما تعرف عليه الناس؟ فجعلنا أهواءنا هي الدين أو أهواء العباد من حولنا هو الدين؟ من يقرنا على ذلك؟ لقد ذم الله في القرآن من أله هواه جعله الحاكم عليه الآمر الناهي له، فقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قد يكون عالم وأستاذ جامعي وحصل على أعلى الشهادات العلمية ولا يحكم في حياته الزوجية إلا هواه، يبقى اتخذ إلهه هواه؟ لا، مع أنه أستاذ جامعي. أستاذ، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ وقال تعالى في أخرى: أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أنت لا تغير حياته؟ أنت لا تكره على الطاعة؟ أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم، أي أصحاب الهواء هؤلاء، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون إلى هذا الحق أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. مع أنهم قد يكون أسد الدمعان ولكنهم في ميزان رب الأرض والسماوات أضل من الأنعام، أضل من الأنعام، بل عدهم الله من الظالمين بسبب جهل في أحكام رب العالمين. قال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. من ينصرهم يوم الدين من رب العالمين؟ إذا ندرك الأمر ليس موكولا لأهواء العباد. أنا مسألة أقول لك عم الشيخ يعني سيبها لله كده، يعني بالبركة، بالبركة هتمشي حياة الزوجية. أنا ماشي بالبركة مش بأحكام الله، بالبركة. إيه البركة دي؟ هنجيبها من فين؟ من عند العطار؟ طب ونختلف الزوجين برضه البركة تمشي؟ ها؟ فنسأل كم واحد تعلم أحكام الزوج والطلاق؟ كم واحد؟ كلنا آثمون ما لم نتعلمه، مفهوم؟ يبقى لما حدثكم في أحكام الزوج والطلاق مش كل واحد جاي لي فرحان عايز يسمع درس دقائق عشان يعيط شوية ويحس انه خلاص غسل كل الذنوب بالدمعتين، ولما نيجي عند الأحكام اللي فيها صلاح ديني ولك ده ليه الشيخ لسه عملوا لنا حلال وحرام؟ ما احنا كده كويسين، كده كويسين. كويسين ازاي؟ هتجي لك الكواسة من فين يا اخويا؟ ها؟ ينفع اخوانا اللي يجهل الاحكام لا يبقى كويس ولا عايز ضرب النعال ادبا له؟ اذا نعي وندرك. تعلم احكام الفقه وحضور دروس الفقه اخوانا اهم من اي درس اخر. اعلموا هذا، اعلموا هذا الحرص. يعني ليت كل اخ الذي لم يسبق له سماع الدروس الماضيه يجمع الاشر يسمعها، يسمع ما قلنا في احكام الزواج ليعرف اين هو من دين الله عز وجل. واحكام البيع والشراء شرحناها هنا بالتفصيل في اكثر من 100 محاضره، مش هنقدر كل يوم اللي نقوله نعيد. يا اخوانا احنا مش بنحكي في ابو زيد الهلال وكل شويه قلنا حبه في ابو زيد عم الشيخ، ما ينفعش الكلام ده. اللي بنفرغ منه بنعتبر انفسنا ادينا ما علينا لله والوزر عليكم. وبهذه المناسبة أنصح أخواننا القدامى اللي كانوا بيسجلوا معنا فك البيوع، كل اللي عنده شريط في فك البيوع ينسخ لي نسخة وأدفع له ثمنها. يا إخواننا والله الأمة بتعتصر بسبب الجهل بهذه الأحكام. كل أخ سجل الأشرطة في الفترة الأولى بتاع فك البيوع يجمع لنا ما عنده، وإن شاء الله تعالى المبلغ اللي يطلبه ثمنا لهذه النسخة، لأن في مسيس الحاجة إليه. والآن يعني بعض إخواننا جزاهم الله خيرا بدأ يجمع الأشرطة عشان ننزلها انترنت تخلي الناس تعلم. فليت كل أخ عنده شريط من الأشرطة التي قلناها في فقه البيوع وفقه العقود وفقه المال يأتينا به. أمانة بنبلغكم، للأسف الشديد خذلنا الكثير ممن لم يسجل هذه الأشرطة. إخوة الإسلام، أعود لموضوعنا، فتعلم فقه الزواج والطلاق فرض عين، لأن لله فيه حدود ولله فيه فرائض ولله فيه أحكام. على سبيل المثال الحصر، كم واحد فينا يعرف متى يطلق امرأته؟ ها؟ ولا عينيه مفتوحة كل ما يغضب يطلق؟ ما في ناس كده، في ناس بتطلق عمال على بطال. يعني استفتاني أحد الناس بيقول له فضل الشيخ أنا شغال مكاس في السوق، بقول له خير؟ قال لي ما بقدرش أبيع ولا أشتري إلا بالطلاق. قلت يعني إيه؟ قال لي يعني واحد بيشتري جاموسة أروح للمشتري أقول له علي الطلاق، ما في جاموسة في السوق أحسن من اللي أنت خدتها لي إيه؟ وأروح للبياع أقول له علي الطلاق، ما في جاموسة أسوأ من جاموستك وأحمد الله هنتباع على نفس الجاموسة. فعليه الطلاق هي أحسن جاموسة، وعليه الطلاق هي أسوأ جاموسة. يحيل. فبيقول لي عم الشيخ عشان أتفادى الغلط ده، شوف بس اللي بينخى ده، قال عشان أتفادى الغلط ده باجي كل يوم الصبح قبل ما أطلع من البيت أقول علي الطلاق، ما حصدق النهاردة في من طلاق. مسألة لعبة أخواني، أصبحت حدود الله العوبة في أيدي العباد. عليها الطلاق ما يصدق في يمين الطلاق، لو صدق في يمين واحد طلقت امرأة، طلقت امرأة ثلاث طلقات لو جامعها بعدها فهو زاني وهي زانية، ويبعثان يوم القيامة في إعداد الزنا وفي زمرة الزنا. عرفتم؟ وهو لا يدري. ذكرني الطريف حكاية ابن الجوزي أن أحد العلماء دخل بلدة فلم يسمع فيها متحدث إلا وتحدث بيمين الطلاق، على الطلاق لتشرب، على الطلاق لتاكل، على الطلاق لتقوم، على الطلاق لتقعد، على الطلاق ما تتكلم، على الطلاق لتتكلم. فرجل قال ما فيش عالم في البلد، قال ما فيش عالم غير مأذون بتاع البلد. فرح له قال له يا رب اتق الله، البلد كلها طلقوا نسوانهم وانت قاعد. قال له جوزي مين فيهم اللي حالف الطلاق؟ حدش بيحكي في قتله. قال له بقول لك كلهم طلقوا. قال له عليا الطلاق، ما فيهم واحد بيحكي في الطلاق. ده المأذون. ما المسألة سايبة يا أخوي. بل يحكي طريفة من الجوزي يقول رجل طلق خمسة نسوة في ليلة. طلق خمسة في ليلة. أغضبته إحدى زوجاته. قال أنت طالق. فقامت الثانية قالت ويحك. تطلقها بلا سبب؟ قال وأنت الأخرى طالق. فقامت الثالثة قالت تطلق اثنتين في لحظة واحدة، قال وأنت الثالثة طالق. فقامت الرابعة قالت بئس الزوج أنت، تطلق ثلاث زوجات في لحظة واحدة في جلسة واحدة، قال وأنت الرابعة طالق. فقامت جارة لهن قالت ما علمت رجلا أحمق منك تطلق زوجاتك الأربع في ليلة واحدة، قال وأنت الخامسة طالق إن رضي زوجك، قال زوجها وأنا رضي. ما شاء الله. كان تخلص الدين ما نتقل فائدة أخوات حول الفتاة. إذا ندرك أن للطلاق أحكام شرعية، بل وفي الطلاق حدود ربانية. يقول تعالى في سورة سماها بسورة الطلاق، وكأن المسلم، هذا معنى سورة في اللغة، سورة معناها منزلة شريفة وكان عالية،
ألم وكما قال النبغة الزياني لأحد الملوك: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى دونها كل الملوك يتجذب سورة. قال أهل العلم: وسمى الله تعالى كل سورة في القرآن سورة لأنها ترقى بأصحابها لمنزلة لم يرتقوا إليها بدون هذا حال تعالى. فسورة الطلاق لمن وعاها منزلة في ميزان الحق تعالى سورة، وبدأها تعالى بذلك أحكام الطلاق. فقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربك، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله. سماها حدود ولا لا؟ حدود. وقال بعدها: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، من انتهك هذه الحدود فهو متعدد لحدود الله عز وجل. ايه حدود الطلاق؟ ايه حدود الله الطلاق؟ على اي اساس تتعامل؟ كلما غضبنا ونطلق. هذه ازمة الامة الان، لا اكاد اذهب لمسجد او لبلد الا وتعرض علي مئات القضايا في الطلاق وجلها وقع بسبب جهل القائل، جهلي باحكام الله وحدود الطلاق. وتأخذه النشوة في ساعة غضبة يطلق، ثم يبحث أو يأتينا لنبحث له عن مخ. رحم الله عبد الله بن عمر قال: يطلق أحدكم زوجته وتأخذه رعونته ثم يأتينا ليأخذ منا فتية فيجعل من ظهورنا جسرا له على الجنة. إذا وقفنا بين يديها القيامة يقول: أستل عبد فلاني. فبكلمة منا تستحل أبضاع وتحرم أبضاع. تعالى شوف الواقع مير العيش. اي مشكلة الطلاق تحصل والولد حلف يمين وتتلم العيلة والاسرة، لا لا قال لها ان خارج فانت طالق يا راجل سامح. طب خلاص ما تزعلش، هنوديها بتابوها الجلاد نجيبها لك بكرة. وقع اليمين من المغفلين بسبب الجهل باحكام رب العالمين، بل وصلنا لمراحل انكى من ذلك. اقول انكى من ذلك. القوانين الوضعية التي وضعت في المرحلة الأخيرة بترت البقية الباقية من حدود رب العالمين في أمثال ثلاث طلاق. قانون حدود الشخصية الأخيرة ضيع معالم هذه الحدود. أي واحد الآن يطلق امرأته ويروح المأذون يقول له: لا، في نص في القانون مادة 5 مكرر بيقول: إذا طلق الرجل امرأته 3 طلقات لم يوثق عند موثق العقود اللي هي المأذون فلا يعتد بها، وله ان يباشر امرأته في الحلال ويعاشرها معاشرة ازواج. قانون قانون. فاي واحد يطلق الموثق اللي بنت ساعتها راح المأذون بعدها بشوي قال له: بص بقى، انا طلقت مراتي مرتين وعايز اسجلهم عندي. يقول: لا ما سمعتكش، عايز اعمل لك طبقتين تقولهم قدامي دلوقتي. طب يا عم انا قلت لها اللي قال. طب قول معايا، قول قول يا حبيبي: امرأتي فلانة انفق، ويخليه يقول الصيغة. قال الصيغة وقع الثالث: لو جامع امرأته بعدها فهو جاني وهي جاني. عرفتني يا اخواني الجهل مصيبة. اللي روح مأذون له طلق تاني يقول له: شوف هتطلب من الطالب ده كتبات، انا بقول لك طلقت طلقت، قلت لزوجتي يوم كذا انت طالق، تروح قايل له كده قدام. لكن تقولها تاني: لو انك نقلت الخبر لا يقع به، ولو انك قلته على انه انشاء وطلب وقع به يمين. واختلف الحكم. واضح يا اخواني؟ فدون ان ندري هنطلع في الاخر حولين زواني يوم القيامة، نحصل في عذاب الزنا بسبب جهلنا. ما الذي يمنعنا ان نتعلم؟ ما الذي يمنعنا ان نتعلم؟ زي ما انت بتجيب تلفزيون في البيت وكاسيت في البيت، هات كاسيت يا سيدي، هات في شعور الفقه، اسمعها انت مراتك ولادك. اسمعها، مش عايز تفضل تسمع بس وقت، اسمع الصنف دي بلاش تشتريه استعيره. اخواننا نتعاون على معرفة ديننا والعاجز عن شراء الشريط السعير يسمعوا رجال ينقل منه ما استطاعه عياله، مش متعلم يخلي اولاد ينقلونه، بحيث يتذكر احكام الله دوما حتى يقف عند حدود الله في تعاملاته. لكن ان نستمر على هذه الجهالة وتكون حياتنا كلها خطأ ثم نفسي ان مفيش حد يقيم فينا حدود، يبقى حدود الله معطل. والكل مصلح بعيط حدود الله معطل منين ولد هذا الجن؟ منذ ان ولدتنا امهاتنا لم نرى الله حد ما حد نقل. اذا كنا نحن في بيوتنا ما اقمنا حدود الله التي نملك اقامتها، هل يسخر الله لنا حاكم يقيم حدود الله علينا؟ كما تكون يولى عليك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: واهل ديننا لا يستحق حاكما عادلا كعمر بن عبد العزيز. كان بابنه ابن القيم، كان سبعمه هجري. يقول: واهل ديننا لا يستحق حاكما عادلا كعمر بن عبد العزيز، ناهيك ان يكون واحدا من الشيخين ابي بكر وعمر، لان ما عند العباد لا يستحق عنده الا امثال هذا. اذكروا رحمك الله ابن القيم، إن كانوا أهل جيلك لا يستحقوا إلا أمثال المعتصم.
هذه مجرد تذكرة سريعة، وأحببت أن أسوقها حتى نذكر بأهمية علم الفقه، وخاصة ما نحن الآن بصدد فقه الزواج. وسبق لنا قبل الدورة الصيفية هذه أن شرحنا فيما يقرب من 20 محاضرة ما يتعلق بشروط العقد أو بأركان العقد وشروطه. وفي آخر المحاضرات ألقيت ثلاث محاضرات عدلت فيها ذكر أداب العشرة، لكن حقيقة أداب العشرة لسه أمامنا فيها شوط لم يزل باقي. إن شاء الله تعالى سنبدأ الأسبوع القادم في شرحه بشيء من التفصيل، لكن بعد أن يتم بعض المسائل المتعلقة بالعقد. وشرحنا أن لكل عقد في الإسلام شروط وأركان، لكل عقد شروط. الركن ما كان جزءا من العقد نفسه يدخل في ماهية العقد، يعني إذا اختل اختل العقد كله. الشرط أمر خارج عن العقد، لكن الشرط كما عرفه علماء الأصول ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني إيه الكلام؟ لما نقول وجود شرط للصلاة، إذا يلزم لصحة الصلاة وجود الوضوء، فإذا عدم الوضوء بطل الصلاة. يبقى لو صلى من غير وضوء صلاة صحيحة؟ على طول بطل. فيلزم من انعدام الشرط انعدام الحكم نفسه بتاع الصلاة، يلزم من عدمه العدم، فيلزم من انعدام الوضوء انعدام الصلاة من أصلها. لا تعد صلاة بحال ولا تجزئ عن صاحبها بحال، ولا يلزم من وجوده الوجود. مش معنى انك توضيت يبقى الزم الصلاه، ممكن تتوضا وينقضي الوقت من غير ما تصلي. وضحت؟ يبقى الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فلما نقول مثلا الشاهد او الصداق شرط في الزواج، لو وجد الصداق خلاص ما يلزمش نتجوز. واحد ملك المهر يلزم يتجوز، يبقى لا يلزم من وجوده الوجود. لكن زواج بلا صداق، اذا عدم الصداق، يبقى يلزم من عدمه العدم، ما ينفعش. وضحت معايا يا اخوانا؟ ولذلك الفقهاء تحدثوا في اركان الزواج وشروطه. وطبعا هذا الخلاف له اصل في كل العقود وليس في عقد الزواج وحده، لان العقد الزواج ده عقد من ضمن العقود، كعقد البيع وعقد الاجاره وعقد المساقاه وعقد المزارعه وعقد الهبه وعقد الوقف، عقود. الاركان والشروط توسع فيها فقهاؤنا فبعضهم قد يعد بعض الشروط أركانا وبعضهم يعد بعض الأركان شروطا، لكن هناك أركان متفق عليها وشروط متفق عليها. طبعا هذا كلام بنعيد بس ما قلناه أو شيئا مما قلناه، كل هذا الكلام شرح قبل ذلك بالتفصيل. باختصار شديد، ركن العقد الرئيسي الذي لا خلاف بين الفقهاء فيه على أنه هو الركن الإجابة والقبول، الإجابة والقبول. فبدون إجابة أي قبول لا يصح الزواج. فلو أكره رجل ابنته على الزواج وهي كارهة يبقى صح العقد؟ لا يصح العقد. واحد جاب واحد واداله علقة معتبرة قلت اتجوز بنتي وتحت تحديد السلاح مضى على العقد، الزواج صحيح؟ كل سنة طيبين. خلاص؟ يبقى شرط الإجابة والقبول شرط عند جميع الفقهاء، بل أبو حنيفة عده ركن الزواج الركين الذي لا ركن له عند الأحنف غيره. يبقى عند أبي حنيفة الزواج له ركن واحد الإجابة والقبول، والباقي كله شروط. بقية الفقهاء جعلوا الإجابة والقبول ركن من أركان. فعند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد من أركان الزواج الولي، من أركان الزواج إيه؟ فبدون الولي يبطل الزواج، يبقى ينهدم من أصله، ينهدم من إيه؟ من أصله، لا يعد زواج. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة زوجت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وفي الحديث الآخر امرأة زوجت نفسها بدون إذن وليها فهي زانية. فالولي ركن عند الجمهور، عند أبي حنيفة شرط. شرط لكن على تفصيل، واحنا شرحنا هذا التفصيل قبل ذلك، فرق بين البكر وبين السيب وبين الصغيرة وبين الكبير، واضح؟ لكن حتى على مذهب أبي حنيفة وأخف ما قيل فيه فجعل رضا الولي شرط. يعني لو أن المرأة تزوجت بنفسها سيب وتم العقد، بكلمة السيد، وتم العقد بينها وبين الزوج وفي شهود وفي صداق، فأبو حنيفة حط لها شرطين: أن يكون عقدها قد تم الاتفاق فيه على زوج كفء لها، ده الشرط الأول. وحط شروط في الكفاءة: كفاءة في النسب، وكفاءة في المال، وكفاءة في الدين، وكفاءة وكفاءة. الشرط الأول يكون إيه؟ كفء. والشرط الثاني أن يعطيها مهر المثل. طب إن حدث اختلال في الشرطين قال للولي الحق في فسخ العقد بدون ما يرجع للبنت المرأة نفسها، خلاص؟ فأعطى هذا الحق للولي أن يفسخ العقد إذا لم تتزوج بكفء ولم تمهر بمهر المثل. طب أثروا ما استشكال تاني؟ قالوا لو أن رجل دفع لها أقل مهر المثل فلما علم غضب الولي رفع المهر لمهر المثل. قال أبو حنيفة: فالحق في يد الولي باق في فسخ العقد حتى ورفع المهر. صاحبان خلفه أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني قالوا إن رفع المهر لمهر المثل صح عقده حتى وإلا نرضى الولي، لكن أبو حنيفة جعل الشرط باق أو الحق باق في يد الولي حتى وإن رفع الزوج المهر لمهر المثل. وضحت يا إخوانا؟ إذا ندرك فالولي عند أبي حنيفة شرط يلزم من عدمه إيه؟ ومن وجوده لا يلزم الوجود. يبقى إذا عدم الولي ولم يرضى الزواج صحيح؟ باطل. يبقى الخلاصة في الآخر إيه؟ لازم الولي. يبقى اللي بيتم من زيجات الآن والولد
يتلم على البنت في الجامعة ويقول لها سندوتش عند الشبراوي ولا عند نجف فول وطعمية وتعالى نكتب ها ونلعب عسكري وحرامية وشغل الألعاب بتاع الأطفال الصغيرين ده، هذا ليس بعقد وليس بزواج، بل حكمه في الشرع زنا زنا زنا. فليعلم ذلك الشباب وليعلم ذلك أولياء الأمور. أيما فتاة أقدمت على ذلك الأمر بدون إذن وليها فهي زانية، زانية تبعث يوم القيامة في عداد الزواني وتعاقب معاقبة الزواني. إذا ندرك فالولي ركن عند الجمهور، شرط عند أبي حنيفة، لكن ما قال أحد إن الولي لا حاجة للنسب في العقد أبدا. هتقول واحد قال الكلام ده، لأن بعض المتنطعين يقول لك أبو حنيفة ما اشترطش الولي. يا غبي، هو لم يجعل الولي ركن ولكن جعله شرط ورد الأمر لرضاه. لا يتم العقد إلا برضاه، لا يتم العقد إلا برضاه. لكن أجاز للمرأة في البداية أن تعقد بنفسها، غيرهم من غيرهم الفقهاء لم يجز لها ذلك. واضح معي؟ إذا ندرك، ومش كل زجاجة أبو حنيفة فرق بين السيب وبين البكر وبين الصغير وبين الكبيرة، والتفصيل ده إحنا سبق لنا أن شرحناه، فمش عايز أعيده في اللحظات اللي إحنا بنحاول نوجز فيها جانبا مما قلناه. اللي عايز يرجع للتفصيل يرجع للأشرطة التي سجلت. واضح معايا يا اخوانا؟ لا احنا مش هنعيد اللي فات، هنكمل ان شاء الله تعالى. من ضمن شروط العقد الشاهدين، طبعا دي سهلة عندهم، يقول لك اي اثنين تدي له جنيه يشهد ونص بجنيه، فنبالك لو كنت اثنين زمايله وعطشانين ولا جعانين ولا حبة بيبسي ازازة بيبسي يشهد. يا اخوانا الشهادة في العقود لها باب شرعي، هل كل واحد يشهد؟ الفاسق بطل الشهادة، ها؟ المجاهر بطل الشهادة. لما نرجع للأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة هتلاقي نص دول، نسأل الله العافية، يقول الإمام الشافعي من داوم الغناء بطلت شهادته. يعني كل الفنانين المغنيين كل سنة طيبين. أبو يوسف صاحب أبو حنيفة نفسه لما سمع مقالة من وزير، وزير عارفين وزير يعني، يقول أنا عبد الخليفة، بيقولوا له يعني غير في الموضوع مسألة، قال لهم لا ما أقدرش، ده أنا ما فيش تعليمات خليفة، فبدأ يقول بنفس تعليمات الخليفة، قال أنا عبد الخليفة، زي ما كثير من الناس يقول أنا عبد إيه، هدي هي دي، اسمعوا حكمها. فأصدر أبو يوسف وكان قاضي القضاة يعني وزير العدل، أصدر فتوى بإبطال شهادة الوزير. إبطال شهادته يعني أي ورقة يمضي عليها ترميها في الزبالة. شهادة الوزير كان رجال يا أخوانا. فأرسل إليه الرشيد الخليفة قال يا أبا يوسف لما أبطلت شهادة وزيري؟ قال لأنني سمعته بأذني يقول أنا عبد الخليفة، فإن كان صادقا فيما قال فالعبد لا شهادة له عندنا، وإن كان كاذبا فيما قال فالكاذب لا شهادة له عندنا. فالرشيد حب يحرجه، قال وماذا تقول في شهادة من عينه؟ العين وزير، هتقول ايه عن شهادته؟ قال هو الاخر مردود الشهادة. مش بقول لكم كانوا رجال يا اخوانا؟ قال ولما؟ قال لانه ولي امر الامة فتخلى عن الامة حتى ترك الجماعة وسماع شكوى الامة. قال فإن تاب قال نقبل شهادته، قال والله لا أدع الجماعة بعد يوم هذا. فبنى مسجد خارج القصر وأخذ ينزل يصلي مع الناس ويسمع شكوى الفقير والغني والضعيف والقوي بسبب فتوى أبو حنيفة. وإلا هيضيع شهادته ونضيع شهادته، يعني أي مرسوم هيطلعه الخليفة هرموه في الزبالة. فتوى أبو يوسف، عرفت يا أخوانا؟ طيب كم واحد في البلد مردود شهادته؟ مش عايزين نخوض ما صحرت بالشهادة وإلا هنضيع الناس كلها. نسأل الله العافية. إذا مسألة الشهادة أخوانا ليست سائبة ولا متروكة، ده لها باب شرعي. ورب العباد لما طلب الشهود قال وأشهد ذوي عدل منكم، واحد يعلم أن الشهادة حق سيسأل عنه يوم القيامة، سيسأل عنه، لأنه إن شهد على غير الحق فهو شاهد زور. تخلى مشهد على عقد زنا حكمه ايه في الشرع؟ ديوس، يبعث مع اهل الديافة يوم القيامة يشهد على زنا، يشهد على زنا، لا يشهد على عقد صحيح، هذا ديوس. واحد بيقول له انا عايز ازلم فلان، اقول له على بركة موافق، اللي اعطى موافقة على الزنا عليه اسم الزانيين، بل كما جاء في الاثر قد يغفر الله للزاني والزانية ولا يغفر لمن عرس عليهما، اللي ارتضى لهما هذه الفعلة، بل لقد توعد الله بالعذاب الاليم من تمنى انتشار الفاحشة بين الناس او وقوع الناس فيها ولو لم يفعلها في حياته قط. فقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وإن كان قد بلغ العمر أرذلة، لو سنه 90 سنة وأحب هذا أو ارتضاه فهذا حكم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مسألة مش سايبة أخوان. فلما اشترط الفقهاء الشهادة، لأن الحديث وارد لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولذلك الإمام الشافعي اشترط أن يكون الشاهدين عدول، يعني ناس مؤتمنين في دينهم في عبادتهم في صلاتهم فيما يقولونه وفيما يفعلونه، لم يجرب عليهم كذب قط. مش يجيب عيل صايع عمره ما ركعها وقوله تعالى اشهد، يشهد ولكن أنا أشهد، أشهد ما شاء الله، أشهدته، جعلته معرفا، جعلته ديوس، أشهدت عليه على زنا. إذا ندرك حتى لا يستدرج أي شاب منك، واحد صديقه وحبيب عمره قول له ده أخوك حبيبك تعالش، قول له بس كده عناية عينيك هتتخرق عينيك في نار جهنم. اعلموا هذا، أنا أقول هذا لأحذر الشباب الصغير في الجامعات، لأنه قد يستدرج بعضهم في مثل هذه الأمور، بل بالفعل يستدرج بعضهم دون أن يدري أنه يرتكب جريمة في حق نفسه وفي حق من شهد لهما. فالشهود شرط عند جميع الفقهاء، واضح؟ مش لازم يشوف العروس، يشوفها ليه؟ سيدنا لازم يسمع منها انها وكلت وليا. نسأل الله العافية. فالشهادة مطلوبة وده شرط في العقد، يبقى عرفنا الوقت اللي جاب القبول الولي الشهود. من شروط عقد الزواج تسمية الصداق، تسمية الصداق المهر. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة. والمهر يا أخوانا يعني احنا تحدثنا فيه بشيء من التفصيل قبل ذلك، لكن لا مانع نوجز في كلمات بسيطة. المهر إخواني ليس ثمنا لبضع المرأة، لازم نفهم هذا، لأن كثير من الجهلة يعتقد أن المهر أو الصداق ثمن لبضع امرأته أو بضع ابنته، ولذلك يفاصل ولك من يزيد ودفع لها مهرها زي اختها وزي بنت خالتها وزي بنت عمتها. وصلنا بنت غالية لازم يدفع فيها التمن غالي التمن سلعة بيع. لا يا اخوان ليس الصداق ثمنا لبضع المرأة لان بضع المرأة في الاسلام اشرف ما في المرأة واشرف ما في المرأة المسلمة لا يقدر بثمن ولا بمال. ولذا اوجب الله على الامة ان اعتدي على عرض امرأة واحدة يتعين الجهاد على جميع المسلمين دفعا عنها ففي سبيل شرفها تراق دماء الامة باسرها. يبقى دليها ثمن ولا ثمنها ارواح الامة؟ شوف دية المسلم الواحد 100 جمل او 100 ناقة. 100 ناقة يعني حوالي 400,000 جنيه لما يضحى بالمسلمين كلهم من اجل ارض امرأة مسلم يبقى ثمنها كام؟ يبقى اللي يقبل ملايين ده يبقى ده ثمن بضع المرأة ده يبقى مجرم ان جعل ذلك ثمنا لبضعها. وذلك عد العدوان عليه عدوان على اشرف ما عند المرأة ولذلك سمي ايه؟ زنا. يعني ايه زنا؟ ما معنى الزنا في اللغة؟ الزنا اخواني علو اشرف ما في المرأة. فيقول يقال في اللغة زنئت الجبل اذا علوت قمته. يبقى صعودك اعلى الجبل ووصولك لقمته يقال زنئ فلان الجبل يعني على اشرف ما فيه او اعلى مكان فيه. فاشرف ما في المرأة واعلى ما عندها شرفها وعرضها فسمي العدوان عليه زنا. المسمى نفسه دليل على انه عدوان على اشرف ما عند المرأة فكيف يقدم ثمن؟ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ومن ظن ان الصداق ثمن لبضع ابنته او كريمته فقد اجرم في حقها. وانما الصداق مجرد اعلام للمرأة بقدرة من سترتبط به على الانفاق عليه. فان علمت ذلك منه وقبلت عوضا عنه كحفظه لكتاب الله او تحفيظه لها اياه او اسلامه ان كان كافرا عد ذلك لها مهرا في الاسلام ولم ينكر. وضحت؟ اذا ندرك. لكن لا بد من تسمية الصداق. ان قال صداقها تحفظها القرآن يبقى يلزم تحفظها القرآن، لو ما حفظهاش يبقى ما ادهاش المهر فهو ظالم. بل لها الحق انها تطالب ترغمه على الطلاق، ترغمه لما دفعناش مهر. طبعا على تفصيل سبق لنا ان شرحناه مش عايز اكرره مرة اخرى لان الوقت ضيق. واضح يا اخوانا؟ عرفنا هذه الشروط. يبقى لابد من اجاب وقبول ده ركن، لابد من ولي وده ركن عند الجمهور وشرط عند الاحناف، لابد من شهود، لابد من صداق. الشرط الخامس الاشهار. لان خلي بالنا بالنسبه للصديق اخوانا، لو المرأة قبلت ان تتزوج رجل بلا صداق لا يسمى هذا زواج، انما يسمى هبة. فهي وهبت نفسها للرجل، اعطته نفسها بلا مقابل بلا صداق. والهبة محرمة في جميع الخلق الا سيد الخلق محمد. قال تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولذا اجمع الفقهاء على انه لا يحل وهب امرأة نفسها لرجل بحال ايا كان. وضحت؟ ها؟ لازم يكون فيه ما صدق لسانه. طبعا كثير من اخواننا الان يتفقوا على حسب العرف والعادة يقول لهم انا عندي مبلغ كذا، طب هتدفع مهر؟ طب ما تجيب بها عفشة. يجيب العفشة بمهرها ويعتبر العفش ملكه لا يا اخوان، ما دفعته على انه ثمنا لمهرها فهو حق لها لا لك. طب لو طلبوا قائمة تكتب لهم بما نويت ان تدفعه له لها مهر، لك ذلك. لكن دفعت لها المهر وجبت العفش من مالك، وده اللي انت مطالب به شرعا من ناحية الشرعية، الرجل مطالب ان يدفع الصدق للمرأة ان هذا حقها، وجهز بيته كيف شاء، بدل ما يجيب اربع اوض يكفي اوضة نوم وحصير المشكلة، ويبدأ صغير وحيكبر. بيوتنا اشرف من بيوت النبي اصحابه، على اي شيء بنى رسول الله بنسائه؟ على اي شيء زوج بناته؟ احب بناته اليه فاطمة، لما تقدم علي بن ابي طالب لخطبتها قال كم تمهرها؟ صداقها لازم حدد. قال لا املك الا درعي. عارفين الدرع؟ قميص حديد يلبسه الرجل اثناء القتال حتى اذا نزلت على الضربات صد الدرع عنه. لا املك الا درع. طب الولية تعمل ايه بالدرع؟ هو ده المهر. سيدة فاطمة قبلت، بس اوعى من مليون نساء امرأة من نسائنا يا اخوانا، دي من الكاملات الاربع على مر التاريخ كله، كما جاء في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع: مريم ابنة عمران، واسيا امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. ده موضوع تاني، انا بتكلم على الكاملات. عائشة مش داخلة في بعضه. ايه فضل عائشة على النساء كفضل السريدة على سائر الطعام؟ كان السريد احب الاطعمة الى العباد، خلاص. ففضلها على، يعني درجة تميزها عن النساء كدرجة تميز السريد على سائر الاطعمة. لا طبعا مش ضمن الكمالات، السريد اكمل من اللحمة. الجدعان يا جدعان، لكن دول كاملات بالنص، وهؤلاء مستثنيات، بل هي الوحيدة الكاملة بنت الكاملة. هذا الوصف لا ينطبق على امرأة غيره، فهي كاملة جاءت من كاملة، وأبوها أكمل الرجال. ولذلك كان سيدنا الحسين رضي الله عنه في غزوة في كربلاء يرتجز بهذه الكلمات، يقول من له أب كأبي حيدرة. سيدنا علي المطالب اسمه حيدرة، له اسمين وكنيتين، فهو علي وهو حيدرة، وهو أبو الحسن وأبو تراب. أبو تراب الرسول كان نهب أبو تراب، لأن في مرة كان غضبان من سيدة فاطمة فترك الحصير نمع التراب، فقال قم أبا تراب قم أبا تراب، فكانت أحب الكنى إليه لأن رسوله الذي كنا بها صلى الله عليه وسلم. فكان يقول من له أب كأبي حيدرة، من له أم كأم فاطمة، من له عم كعم جعفر، من له جد كجد محمد رضي الله عنه. فحق له، ما كانش ابن بنت رسول الله يقول الكلام ده منها أولياء. ها إذن إخوان ندرك أحب عباد الله رسول الله يقبل الدرع مهرا لابنته وتقبله فاطمة، وكانت أذكى كما قلت من ملئ النساء. الدرع أخذته مهرها سيبقى لها العمر كله، كلما هم علي بالقتال قدمت درعها على أي درع اكتسبه فيحمله أثناء قتاله، فلا يظفر بحسنة من قتاله كله إلا وللزهراء مثله. لمت بالمهر قد إيه حسنات؟ يبقى هي الزكية ولا المغفلات بتوعنا؟ ها؟ إخوانا دول ناس بيعملوا الآخرة، لكن سمي المهر. طب هتدخل على إيه؟ ما سألوش، ده بيته يجهز ما عايز. الرسول يملك أن يهادي ابنتها ويتبرع لها تبرع. لا يلزم والد المرأة أو وليها على أن يدفع لها شيئا على سبيل الإلزام. أقول هذا للشباب، لأن كثير من الشباب اللي جاي لولي البنت يقول له ها تدفع كام؟ الله يخيبك، الله يخيبك، وهل لك الحق؟ يقول له أصل المفروض، المفروض على مين؟ مين اللي فرض يا ابني؟ كتاب ولا سنة؟ المفروض أنك أنت تجهز بيتك قبل ما تيجي في حدود إمكانياتك. الشرع لم يطلب منا ان نتكلف ما لا نطيق، لكن لا نكلف ارحامنا او اصهارنا ما لا يطيق. لازم نفهم هذه القاعدة اخوانا، فان جاء بشيء له، وان جادت نفس وليها بشيء فالامر في حقه على الاستحباب والندب لا على الفريضة والوجوب. وهذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاد او تبرع لابنته بحصير ووسادة من أذن حشوها ليف، وزفت على هذه الفراش الزهراء، دخلتها على حصيرة ووسادة حشوها ليف، وعلى هذه الحصيرة ولد سيدة شباب أهل الجنة على الحصير. ها؟ في واحد فينا بنته أكرم بنت رسول الله؟ إيه أنا إيه بلا مزفة عصير كخة؟ قل له إزاي يا عم، إزاي بس يا عم الشيخ؟ طب هقول للناس ايه؟ تقول للناس رسول الله عمل كده، ايه المشكلة؟ هو عيب؟ يا اخواننا ندرك هذه المعاني، لكن المصيبة والكارثة زي ما اقول لكم الجهل بهذه الاحكام. يبقى الولد جاي طمعان في نسيب، ونسيبه عشمان ان الولد يدفع ويكوع ويبدأ من حيث انتهى هو. قول لي يا ابني انت ما شايفها متربيه فين؟ في بيت العزة هو عنده اربع اوض وعنده مش عارف ايه وعنده ايه، وعايز البنت تبدأ زي ما على الحال الذي انتهى اليه ابوه. طب تساله اتجوزت انت لما اتجوزت بكام؟ ربنا يقول هذا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. هتلاقي ابوها اتجوز بسحار، ها صدوق سر الجريد من جريد النخل. عيب يا اخوانا نتلم ونخلي عندنا ده، هذه اداب لابد ان تعلم. اذا الصداق مطلوب تسميته، مطلوب تحديده، لكن لا يحل لنا ان نشترط فيه ما لم يشترط الشارع، لا يحل لنا ان نؤمل في غير ما اذن لنا الشارع في كل احكام حياتنا بما في ذلك زواجنا ومعاملتنا. فالصدق شرط لا بد منه، لا بد منه. لذلك الصحابيات كان عندهم وعي عجيب، كانت المرأة تأخذ مهرها، وأجمع أهل العلم أن مهر المرأة أحل مال في الوجود. الصحابات كانوا معاه تأخذ مهرها وتدخره، يوم أن يمرض زوجها تعطيه درهما يشتري به دواء حتى يشفع حل المال في الشفاء. ولذلك نص القرآن الكريم على هذا، على أن أي مهر أي شيء من مهر المرأة تجود به لزوجها عن رضاها فهو شفاء لدائه. سيدنا علي بن طالب لما جاءه رجل مريض قال أعياني الداء وأعيا الأطباء الدواء. المرض أتعبني والأطباء ما عندهمش دواء، خلاص عجز. قال أدلك على أنجع دواء فيه ثلاثة أدوية تستطيب نفس امرأتك بشيء من مهرها ولو درهمين. خذ درهمين من مهر مراتك بس برضا نفسها، واشتري بهما عسلا، عسل ابيض مش العسل الاسود الملاسي بتاعنا ده، لا واشتري بهما عسلا وضعه في اناء بليل ليعرض لليل الصبح ثم اشربه. قال وما حملك على ذلك؟ قال قلت خذ درهمين من مهر امرأتك عن طيب نفس منها، لأن الله تعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فيض، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. مريئا يعني شفاء، بنص القرآن فكلوه ايه؟ شفت الناس اللي تفهم، فكلوه هنيئا مريئا. ها؟ وقلت لك اشتري به عسلا لأن العسل شفاء. قال تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، المسلم والكافر الكل. وقلت لك عرضه للندى لأن الله تعالى يقول ونزلنا من السماء ماء طهورا فلا أحسب داؤك يفلت من أحد الأدوية الثلاثة. جبت لك ثلاث شفاءات بعض، ونزلنا من السماء ماء طهورا للتطهير. ها؟ اذا ندرك هذه المعاني. فكانت هذه فطنة السلف، المرأة تأخذ مهرها وتدخره. مش دلوقتي عايز يدفع المهر وحس ان ده حقه وغنيمة ولازم في المهرك وده تفع ايه تحسبها، ليس من حقك هذا، بل هي حرة التصرف في مالها. يحرم على زوجها ان يتصرف في مالها بغير رضاها، ويحرم على وليها ان يتصرف في مهرها بغير رضاها. يعني لو ان الولي تصرف في المهر واتفق مع الزوج وقال له خلاص اشتري بها عكس وبغير رضا المرأة، يكون قد ارتكب محرما. يفهموا القواعد دي يا اخوان، يفهموا القواعد دي. المهر حق للمرأة، وآتوا النساء، مش أولياء النساء، صدقاتهن نحلة أي فريضة، مفهوم؟ ها؟ فاللي ما دفعش ايه؟ إن فوضت الولي أو وكلته فالأمر إليه، وإن طلبت منه أن يعرض عليها بعد الاتفاق يلزمه العرض ويأخذ برأيها. في فرق بين الكتاب وبين الدفع يا ابني، لازم يدفع، لكن ايه اللي يكتب ده موضوع تاني. قد تدفع المهر مقدم وتيجي في الكتابة عشان يوفر المبالغ اللي رايحة للمأذون والمحكمة، يقول خلاص المقدم ربع جنيه ماشي. اذا كان الهدف تفادي دفع اموال ستؤخذ منا ظلما لا حرج، خلاص. وخلي بالكم المقدم والمؤخر من المهر وحكمهما واحد، والمؤخر دين في عنق الرجل لو مات ولم يسدد سيسأل عنه يوم القيامة، عشان تفهموا بس، واضح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم أن رجلا مات وعليه دين لا يصلي عليه الجنازة، لأن ده حق العباد، وأحق العباد بهذا الحق وبالوفاء المرأة الزوج، ولذلك دينها يقدم على كل دين. إيه؟ إلا إذا أعفته، ده موضوع تاني، يبقى تبرعت بحقها أو تنازلت عملها، ده موضوع تاني. بس مش روح بقى يمسك لها عصايا وسامحيني وتنازلي بقى كل سنة طيب، لابد من رضاها في هذا، واضح. يدفع، يدفع يا ابني، لازم يدفع. هي تذكرني الله، الله تغمد برحمتي، استاذنا الفاضل فضيلة الشيخ كشك كان احد اخواننا فتح مطعم فيه، فراح جاي على المطعم وكاتب آية: انما نطعمكم من وجه الله لا نطعمكم جزاء وشكورا. كل دخل اكل ومشي، يعني الحساب والحساب مين انت، بص في الآية. فراح للشيخ وقال له: الشيخ عملوا فيها كذا. قال له: يا ابني وخايف. قال له: ازاي شيل آية القرآن بعد ما كتبتها وعلقتها؟ قال له: اكتب تحتها ادفع بالتي احسن. ها؟ فاللي ما دفعش يدفع بالتي احسن، واضح يا اخوانا. هذه خلاصة القول باختصار شديد، سامحوني انا طبعا صعب جدا ان احنا نجمع كل ما قلناه، لكن كل هذه المسائل عرضت بشيء من التفصيل. هناك قضايا اخرى لتتعلق في اخر الشروط الخمسة الاشهار، اختم به حديثي. والاشهار يا اخواني يشترط على الاقل عند بعض الفقهاء ولو اربعة او خمسة، اذا حضروا اربعة او خمسة الزفة يعد هذا اشهار، لكن يفضل في الاشهار الضرب بالدفاف والاعلام حتى يعلم الناس ان فلانا زوج لفلان. الدفاف اي ضرب بالدف يجزئ ولو قام به الفتاة الصغيرة. هل للرجال ضرب الدفاف؟ وهل للنساء ضرب الدفاف؟ وهل للاطفال ضرب الدفاف؟ مش ليس هذا وقت التفصيل، لكن خلاصة انه مشروع في حق النساء، مشروع في حق الاطفال، خلاف فيه في حق الرجال. ما نميل اليه عدم تشجيع الرجال على ضرب الدفاف، خلاص يكفي الشباب الصغارين يجي يضربوا بالدفاف وسط، او حتى الفتاة الصغارات. فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم طلب الجواري، طلب بنات صغارين 9 و10 سنين يضربوا بالدفاف بين الرجال، حديث الوارد اقر النبي ذلك، ضرب الفتاة الصغيرات بالدفاف بين يدي الرجال، فلا حرج من ذلك. ايه والله لا نستطيع تحريمه، لكن نكره ذلك فتنزيه المسجد أولى وبيت الله أحق أن يحترم. سيدنا عمر الخطاب نفسه فعل مثل هذا، فبنى للناس البرحاء بجوار المسجد النبوي، وقال من أراد أن يقول شعرا أو يضرب بدف فليجعل ذلك في البرحاء. فلو في دار مناسبات من حق بالمسجد فلنا أن نضرب فيها بالدفاف. والدف يا إخواننا اللي هو من غير شخلين، مفهوم السادة، والدف غير الطبلة، والحكم بينهما مختلف. الآلة الوحيدة اللي جوزت الدف، وما عداها لم يجوز، لا العود ولا الناي ولا الكمانجة، ها كل الكلام ده لم يثبت فيه نص على حله. والله تعالى أعلم، وأكتفي بهذا القدر في هذه العجالة، وإن شاء الله تعالى سنستأنف دروس الفقه من أحد رقاة كتب الفقه حتى نجمع لكم أكبر قدر من المعلومات في مسائل فقه الزوج والطلاق. وأسأل الله تعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا فضلا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.